بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يتوهم أن الوجه كاعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، ذكرت في الدرس الماضي أن الشيخ الطوسي حكى في المبسوط في مسألة إن كان لي فقد بعته قولا عن بعض الناس في الصحة، وقال إن الشرط لا يضر العقد، واستدل بأنه إذا أطلق العقد وقال البايع مثلا بعتك، كان معناه إن كان لي هذا المبيع فقد بعتك. سلام. فالبايع في هذه المسألة لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، وعليه فلا يضر إظهار العقد أو الشرط في ضمن إظهار الشرط في ضمن العقد. ثم بعد ذلك يقول الشيخ الأعظم، وحاصل كلام الشيخ الطوسي، أنه لو اشترط البايع بعض لوازم العقد المترتبة عليه كالقبض أو فعلية التسليم فإن هذا الشرط لا يضر بالصح بصحة العقد، فكذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع في هذه المسألة، في مسألة إن كان لي فقد بعته، أو إذا اشترط التعليق على بعض مقدمات العقد كما إذا كان المال للبايع، فكما لا يضر إلزام البايع للمشتري تسليم الثمن بما يقتضي إطلاق العقد، كذلك لا يضر التعليق بما كان إطلاق العقد معلقا عليه في الواقع. ثم يقول الشيخ الأعظم أن ما ذكره الشيخ الطوسي لتصحيح التعليق لا يصلح لأن يكون دافعا لمحذور التعليق في إنشاء العقد، إلا أن ارتضاءه لهذا الكلام وتوجيهه لهذا الكلام سلام ورحمة الله كاف في عدم حصول الظن بتحقق الإجماع على بطلان التعليق. وهذا التوجيه الذي ذكره ووجه به كلام القائل بالصحة يدل على أن محل النزاع في جواز التعليق وعدم جواز التعليق هو فيما إذا لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه، أما إذا علم وجود المعلق عليه فلا بأس بالتعليق. وهنا توهم يجيب عنه المصنف، وخلاصة هذا التوهم وتقريره أن الوجه في اعتبار التنجيز في العقد وبطلان التعليق هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، لأن الإنشاء إيجاد، هذا ذكرته في الدرس الماضي، خلاصة الدرس الماضي، لأن التعليق لأن الإنشاء إيجاد، والإيجاد بين وجود وعدم، فلا يعقل أن يكون العقد معلقا، هكذا قال، ولهذا يشترط التنجيز. ويجيب الشيخ عن هذا التوهم فيقول أن بطلان هذا القول واضح للمتأمل، لأن الإنشاء الذي قلتم لا يعقل فيه التعليق إن كان المراد منه معنى الكلام ومفهوم الكلام فلا يتصور التعليق فيه، لأن مدلول الكلام ومعناه يوجد بوجود الكلام، فليس له حالة معلقة حتى نقول بعدم التعليق. لكن محل الكلام ليس في الإنشاء الذي هو مدلول الكلام حتى نقول بعدم صحة تعليق الإنشاء، بل محل الكلام في أنه هل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون تقدير آخر أم لا يصح. مثلا في باب القبض إذا قال في باب القرض خذ هذا لك إن جاء زيد، أو يقول في باب المضاربة هذا المال لك إن أخذته من فلان، هنا لا إشكال في هذا النحو من التعليق، بل هو أمر متصور وواقع في العرف والشرع كثيرا كما يقول الشيخ الأعظم، سواء كان في الأوامر أو كان في العقود أو كان في الإيقاعات أو كان في المعاملات هذا يقع. مثلا في العرف تقول أضف زيدا إن احترمتك، الضيافة متعلقة أو معلقة على الاحترام، وهذا لا إشكال فيه. وكذلك في الشرع ورد في قوله تعالى في مسألة العبيد كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، المكاتبة متوقفة على العلم بأن فيهم خير. وكذلك في المعاملات من العقود والمعاملات، المعاملات من العقود تنقسم إلى قسمين، معاملات وعقود، تقول بعتك إن جاء زيد وزوجته طالق إن فعل كذا، هذا إيقاع، فإذا يجوز هنا يتعين التعليق لا إشكال فيه. وعلى هذا يتبين أن قول القائل لا يعقل التعليق في الإنشاء ليس بتام، هذا ليس بصحيح. طيب هذا خلاصة التوهم الأول. أما هنا في توهم آخر، توهم آخر، هذا التوهم الآخر هو أضعف من هذا التوهم. يقول المتوهم في الوجه في اعتبار التنجيز، نحن لماذا نعتبر التنجيز في العقد ونعتبر بطلان التعليق؟ يقول هكذا، أنه دل الدليل على سببية العقد للأثر الشرعي الخاص. مثلا الآن نوضح هذا من خلال المثال، مثل سببية العقد، عقد البيع للانتقال، عقد البيع سبب، أما الانتقال وهو الأثر مسبب، مسبب للانتقال، هذا انتقال الملك. وكذلك مثل سببية النكاح، سببية النكاح، النكاح سبب لأثره وأثره هو الزوجية. ومثل سببية الطلاق، سببية الطلاق، الطلاق سبب للتفريق بين الزوج وزوجته. بل هناك في الأحكام أيضا، هذا في الإيقاعات في المعاملات وكذلك في الأحكام، مثل سببية الزنا إذا ثبت الزنا فإن الزنا سبب، لكن سبب لماذا؟ سبب للجلد، سبب للجلد. إذن سببية العقد هو ترتب مسببه، ترتب المسبب على أو في حال وقوعه. إذا وقع العقد يترتب المسبب. فإذا بناء على هذا، إذا علق أثر العقد بشرط من المتعاقدين، من قبل المتعاقدين، المتعاقدان علق أثر العقد، الأثر الشرعي، الآن عرفت الأثر وهو المسبب، هذا التعليق مخالف للتلازم بين السبب والمسبب، لأنه ما دام يحصل السبب لابد أن يحصل المسبب، فإذا علق يحصل التنافي، يتخلف الأثر عن العقد، لهذا لا يعقل التعليق ويشترط التنجيز بالعقد. وأجاب المصنف قدس سره على هذا التوهم بأن هذا التوهم أضعف، كما قلت، أضعف من التوهم السابق. وفيه أولا، طبعا هناك عدة أجوبة والأجوبة طويلة، أولا لا يظهر من أدلة الوفاء بالعقد لزوم الوفاء بعد العقد مباشرة. أنت تدعي أيها المتوهم أن العقد إذا وقع لابد أن يقع المؤثر المسبب مباشرة، لابد أن يقع الأثر مباشرة ويحصل الأثر مباشرة، ونحن نقول سلام أن أدلة الوفاء بالعقد مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود لا يدل على لزوم الوفاء بعد العقد مباشرة، حتى نقول بأنه إذا وجب الوفاء بالعقد مباشرة بعد إنشائه يلزمه كون الأثر متصلا بالعقد، لا، فلا يظهر من أدلة صحة العقد والوفاء به هذا أبدا، لا يظهر، لأن دليل حلية البيع وحديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم كاف في إثبات التعليق. كيف ثابت كاف في إثبات التعليق؟ لأن حلية البيع أحل الله البيع ظاهرها الحلية كيفما أوقع المتعاقدان العقد، سواء كان معلقا أو غير معلق. وكذلك الناس مسلطون على أموالهم، هذا الحديث يقتضي صحة إيقاع المعاملة سواء كانت بشرط أو لم تكن بشرط، سواء كانت مشروطة معلقة على شرط أو لم تكن معلقة على شرط، هذا أولا. وثانيا أنه لما كان العقد سببا لوقوع مدلوله ووقوع أثره فيجب الوفاء به سواء كان مطلقا أو كان معلقا، فلا دلالة لأوفوا بالعقود على كون العقد سببا لوقوع الأثر بعد العقد مباشرة ومتصلا به، بل أن مفاد أوفوا بالعقود كمفاد أوفوا بالعهود، الوفاء بالعهد. كيف؟ مثلا لو قال في العهد في المعاهدة، لو قال القائل أعاهدك على عدم الحرب من أول السنة، هكذا يقول، فهل يكون مقتضاه عدم الحرب بعد التلفظ بالعهد؟ هل هذا هكذا يكون مقتضاه، ام يكون مقتضاه عدم الحرب بعد سنة؟ لا شك انه يكون المقتضى عدم الحرب بعد سنة، لا عدم الحرب الان لما يقول اعاهدك على عدم الحرب. وهكذا فيما نحن فيه في مسألة الوفاء بالعقود، فلو علق بناء على هذا، لو علق العقد على شرط او بشرط، لا يعني انه حين التلفظ يحصل الاثر، لا. نعم. ثم يقول الشيخ الاعظم قدس سره، ماذا يريد هذا المستشكل من المسبب؟ ما هو المراد من المسبب ومعنى المسبب الذي قال انه يجب اتصاله بالعقد مباشرة؟ ماذا يريد منه وماذا يريد من مفهومه؟ فانه اذا اراد بالمسبب مدلول العقد اللفظي، فإن مدلول كل شيء، مدلول كل شيء لا يتخلف عنه، مستحيل التخلف. فمدلول العقد لا يتخلف عنه، ولكن هذا الكلام لا ربط له بما ما نحن فيه، لا ربط له أبدا. ما نحن فيه هو صحة العقد المعلق وعدم صحته، أما هذا يريد من المسبب المدلول اللفظ. وإن أراد بالمسبب الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، الأثر الشرعي للعقد، حصول الأثر الشرعي بمجرد التلفظ بالعقد، بحيث يقال لا يصح تأخير الملكية بسبب الشرط والتعليق، فإن الأثر الشرعي مطلق، مطلق الملك. فإن تارة يأتي البيع مطلق غير معلق، وتارة يأتي البيع معلق. فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي وهو الملك غير معلق، فيكون الأثر بعد إجراء لفظ العقد. وإن كان البيع معلقا فأثره معلق، معلق، ويحصل بعد ذلك الشرط، بعد التعليق يحصل هذا الشرط. هذا بالإضافة إلى أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا. من قال أنه لا يصح؟ لا، يصح التخلف. فالعقد ليس سببا تاما، بل السبب العقد مع امور اخرى. فاذا كان بعض السبب متاخرا كالشرط، يكون المسبب وهو الملك متاخرا عنهما. وهناك موارد عديدة ذكرها الفقهاء في مسألة تأخر الأثر أو المسبب عن العقد يتأخر. من هذه الأمثلة للتوضيح، تأخر الملك عن العقد في مسألة العقد الفضولي. العقد الفضولي على القول بأن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، يتأخر الملك عن العقد الفضولي، وإن شاء الله يأتي في محله. وكذلك يتأخر الملك عن العقد في مسألة الوصية. الوصية بالنسبة إلى ملك الموصى له يتأخر. متى ينتقل الملك؟ بعد الموت ولا قبل الموت؟ بعد الموت، فتأخر. وكذلك بالنسبة إلى الوقف الخاص، الوقف الخاص بالنسبة إلى البطون، هناك يسمى وقف ذري، الوقف الذري، موقوف على الذرية. موقوف على الذرية يعني ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك. هذه البطون المتأخرة هل انتقل إليها الملك؟ لا ينتقل إليها الملك قبل وجودها. إذن هناك موارد غير هذه الموارد كثيرة مذكورة. هنا يتخلف المسبب عن العقد، عن السبب. فما ذكره المستشكل من لزوم التخلف إذا كان البيع معلقان لا يجري غير تام. وثانيا ايضا لا يجري ما ذكره هذا المستشكل في مورد اخر، وهو فيما اذا قال البائع بعتك ان شئت بصيغه الخطاب، او قال بعتك ان قبلت او رضيت، إن قبلت أو إن رضيت، ثم قال المشتري قبلت، فهنا لا يلزم تخلف الأثر عن العقد فلا بطلان. كيف نحكم بالبطلان هنا؟ كلهم يقولون بالصح، حتى المستشكل يقول بالصح، مع أنه تعليق. فكيف يقول المستشكل من ناحية كلية؟ يستفاد من كلام المستشكل قاعدة كلية، كل شرط تعليق، والتعليق مستلزم للتخلف الباطل، مع أنه من خلال هذه الأمثلة التي قرأناها ليس كل شرط تعليق والتعليق مستلزم للتخلف الباطل. فإذا ليس كل شرط مستلزم وليس كل تعليق مستلزما للتخلف. ثالثا، لا يجري قول المستشكل في الشرط المشكوك في الحال، مثلا لو قال البائع بعتك إن كان زيد في الدار، كون زيد في الدار مشكوك، مشكوك، فالعقد حين هذا الشرط المشكوك يكون مراعا ظاهرا، يعني مراعا من ناحية وجوده ومن ناحية عدمه في الخارج، وليس هو معلقا على أمر في المستقبل، لا في الحال، هذا معلق في الحال. رابعا لا يجري كون المستشكل في غير البيع من العقود كما ذكرت من خلال أمثلة، لا يجري، لا يجري لا في الوقف ولا يجري في الوصية ولا يجري في العقد الفضولي، كلها لا يجري فيها. فالاستدلال الذي ذكره هذا المستشكل لو تم فإنما يتم في البيع فقط ولا يجري في هذه الموارد. فإذا صح تأخير المسبب في هذه الأمثلة التي ذكرناها في الوقف والوصية والبيع الفضولي، لو صح تأخير المسبب عن السبب في هذه العقود في الجملة، فلماذا لم يجز جريانه وتأخيره ببقية العقود بسبب الشرط؟ نعم أن الكلام ليس في أنه هل يجوز الشرط أو لا يجوز الشرط في خصوص البيع، بل الكلام في جميع العقود، الكلام في جميع العقود. فمن يريد الاستدلال على منع التعليق والشرط في العقود يجب عليه أن يستدل على المنع في البيع وغيره، لا أنه يستدل فقط في عدم جريان الشرط أو التعليق في البيع فقط، بل لابد أن يأتي بدليل يشمل الجميع، جميع العقود سواء كان بيعا أو غير بيع. نحن لا نتكلم فقط عن البيع، نتكلم عن جميع العقود. لأن شرط التنجيز وعدم التعليق هو دليل واحد جار في جميع العقود، لا أن كل عقد يحتاج إلى دليل خاص يثبت تنجيزه، لا، ليس له دليل مستقل كل عقد، بل جميع العقود بدليل واحد، دليل التنجيز هو دليل واحد، لا أن كل عقد من هذه العقود يحتاج إلى دليل مستقل. بناء على هذا فما ذكره المستدل أو المستشكل ليس تاما في هذا المورد أيضا. الآن توضح لنا المطلب، وإن كان الجواب طويل البيت، نحن تبقى عندنا شيء من الدرس الماضي وهو التوهم الأول. وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، عدم قابلية، لماذا؟ لماذا نحن نشترط التنجيز في العقد ونقول لا يجوز التعليق في العقود؟ يقول هكذا أن الإنشاء غير قابل للتعليق. لماذا الإنشاء غير قابل للتعليق؟ لأن الإنشاء إيجاد، لأن الإنشاء إيجاد، والإيجاد بين وجود وعدم. ربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، وبطلانه واضح. بطلان هذا التوهم واضح. لماذا واضح؟ يقول لأن المراد بالإنشاء، المراد بالإنشاء يعني مدلول الكلام، ومعناه يوجد بوجود الكلام، فليس له حالة سابقة. لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام ومفهوم الكلام، فالتعليق غير متصور فيه، التعليق غير متصور فيه. إلا أن الكلام ليس فيه، ليس في هذا المورد، ليس في هذا المورد، لأنه قلنا أن مدلول الكلام يوجد بوجود الكلام، فليس له حالة معلقة، ليس له حالة معلقة. نعم، ليس فيه يعني ليس في الإنشاء الذي هو بمعنى مدلول الكلام. وأن الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة، محل الكلام في عدم صحة تعليق الإنشاء. هنا في هذا المورد في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون تقدير آخر؟ دون آخر يعني دون تقدير آخر. هنا هذا محل الكلام. نعم، كقوله قول القائل هذا لك إن جاء زيد، هل يصح هذا التعليق أو لا يصح؟ وخذ المال قرضا، هذا في باب القرض، خذ المال قرضا في باب القرض، أو قراضا في باب المضاربة، هذا في باب المضاربة، إذا أخذته من فلان، ونحو ذلك، ونحو ذلك من الشرائط. هنا هل هذا يصح أو لا يصح؟ يقول فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا. في العرف ضربنا لكم المثال، يقول أضف زيدا إن احترمتك، في الأوامر كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذه مواردها. المعاملات من العقود أو الإيقاعات، بعتك إن جاء زيد، زوجته طالق إن فعل كذا، في الإيقاعات هاي كلها تقع. ونحو ذلك فلا يرد في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا، في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات. انتهينا إلى فما ذكره هنا، ما ذكره هذا المستشكل ليس بتاما في التوهم. نعم، ويتلو هذا الوجه، ويتلو هذا الوجه يعني عدم إمكان التعليق في الإنشاء، وجه اعتبار التنجيز. ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من أن ظاهر ما دل على سببية العقد، ما دل على سببية العقد هو ترتب مسببه عليه. أن سببية العقد لأي شيء؟ العقد سبب للأثر الخاص، وضربنا لكم هنا سببية عقد البيع لأثره الخاص، وهو النقل أو الانتقال لانتقال الملك، وهكذا سببية النكاح، سببية الزنا، على كل الأحوال ترتب مسببه عليه حال وقوعه. فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك. مخالف لمن؟ مخالف لهذا التلازم بين، يعني هنا طالما نحن نقول العقد سبب للأثر الخاص، معناه إذا وقع العقد يحصل مسببه، يحصل أثره مباشرة. فإذن هناك تلازم بين العقد وبين الأثر. فإذا علق السبب، إذا علق الأثر بشرط من قبل المتعاقدين فلا إشكال في التخلف، يقع التخلف، يعني ننفي التلازم بين السبب وبين المسبب، لا تلازم. نعم. مخالف لذلك، مخالف للاقتضاء، مخالف للتلازم بين السبب والمسبب. نعم. وفيه، في هذا التوهم، في هذا التوهم بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصح، أولا قلنا لا يظهر من أدلة صحة العقد وأوفوا بالعقود، لا يظهر لزوم الوفاء بعد العقد مباشرة، لا يظهر هذا، لا يظهر هذا الشيء أبدا. وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل أوفوا بالعقود، هذا لا يدل على اللزوم مباشرة، لا يدل على وجوب الوفاء بالأثر أو حصول الأثر مباشرة بعبارة أخرى. لماذا؟ لأن دليل حلية البيع، أحل الله البيع وتسلط الناس على أموالهم، في حديث الناس مسلطون على أموالهم، كاف في إثبات ذلك، كاف في إثبات التعليق، كاف في إثبات التعليق. كيف؟ حلية البيع ظاهرها الحلية كما قلت، ظاهرها الحلية، لكن كيفما أوقع العقد إن كان مطلقا أو كان معلقا، سلطنة الناس، الناس مسلطون على أموالهم، تقتضي صحة إيقاع المعاملة سواء كانت معلقة على شرط أو لم تكن معلقة على شرط، بأي طريقة أوقع أنت حر، حر التصرف في أموالك. كاف في إثبات ذلك أن العقد، وفيه بعد الغض أن العقد سبب لوقوع مدلوله، سبب العقد مثل قول أوفوا بالعقود، هذا سبب لوقوع مدلوله، فيجب الوفاء بالمدلول، يجب عليك، يجب الوفاء بالعقد، نعم، على طبق مدلوله سواء كان مطلقا أو كان مقيدا أو معلقا. هنا لا دلالة لأوفوا بالعقود على كون سبب، على كون العقد سبب لوقوع الأثر بعده مباشرة، لأنه سواء كان مطلق أو هو سبب لوقوع المدلول، لحصول المدلول، لكن حصول المدلول تارة يأتي مطلق وتارة يكون معلق. نعم. سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهود، كما يجب الوفاء بالعهد كذلك يجب الوفاء بالعقد. لكن لو قال أعاهدك على عدم الحرب بعد سنة، متى يجب الوفاء؟ تقع المعاهدة بعد سنة، لأنه حين التلفظ. وهكذا في مسألة أوفوا بالعقود، لو أوقع العقد هل يحصل الأثر مباشرة؟ مباشرة يحصل الأثر؟ لا. فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهد، في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترتب تحقق المعلق عليه، في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد، يعني مباشرة حين التلفظ لا يجب الوفاء به ولا يحصل الأثر حين التلفظ، فإذا أوقعه معلقا على الشرط عليه، يعني الشرط هنا المعلق هنا العهد، لا يوجب عدم الوفاء بالعهد، كما قلت لو قال وعاهدك على عدم الحرب من أول السنة الآتية كان مقتضى العهد، ما هو؟ أن مقتضى كان مقتضى العهد أنه عدم الحرب من أول السنة، لا أنه مقتضى عدم الحرب بعد السلف بالعهد مباشرة، وفيما نحن فيه أيضا كذلك. نعم. والحاصل، الحاصل أنه يعني المستشكل، أن المستشكل ماذا يريد المستشكل من المسبب؟ الآن يتكلم عن المسبب، ماذا يريد من المسبب؟ أي مسبب يتكلم عنه؟ والحاصل أنه إن أريد بالمسبب، المسبب يعني الأثر، يعني المسبب للعقد، المستشكل قال أنه يجب اتصال المسبب بالعقد، العقد هو سبب. نعم. إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، هو مدلوله اللفظ، يعني هذا واضح أنه لا تخلف، لا تخلف فيه، لكن كلامنا ليس هنا، ليس في هذا المورد، هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا تحتاج، كل شيء، كل مدلول، مدلول كل شيء لا يتخلف عنه، وهكذا مدلول العقد لا يتخلف عنه، مستحيل المدلول له، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، وإن أريد به الأثر الشرعي، إن أريد بالمسبب الأثر الشرعي، الأثر الشرعي ما هو؟ وهو ثبوت الملكية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية الملجزة، لا، إذا كان الأثر هو مطلق البيع، كل مطلق الملكية، إذا كان العقد مطلق ماذا تكون الملكية؟ تكون ملكية منجزة أم تكون مطلقة؟ لا شك أنها تكون مطلقة، فيمنع كون أثر مطلق البيع عن ملكية المنجزة، بل هو مطلق الملك، شايف؟ الملكية مطلقة هنا، فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك غير المعلق، هذا هو المقصود، وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا، كثير جدا، ذكرت لكم الأمثلة التي ذكرها الفقهاء. نعم. مع أن ما ذكره، شايف هذه النقاط، مع أن ما ذكره هذا المستشكل لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت، ها إن شئت بصيغة الخطاب أو إن قبلت، فقال، قال المشتري قبلت، هنا يصح هذا التعليق، يصح والكل حكم بالصحة، فكيف هذا المستشكل يقول لا يجري في كل شرط والشرط تعليق والتعليق مخالف يوجب التخالف أو يوجب المخالفة الباطلة، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه، عن العقد، مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك، في الشرط المشكوك المتحقق، يعني في الحال، الشرط المشكوك قل، وهنا يقول بعتك إن كان زيد في الدار، في الحال هو شرط فيه هذا، لك هذا مراعاة الحصول، مراعاة الوجود ومراعاة العدم في الظاهر، مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، فإن العقد حينئذ يكون مراعاة، يكون مراعاة، يعني مراعاة ظاهريا من ناحية الظاهر، مراعاة، مراعاة من ناحية الوجود ومراعاة من ناحية العدم، حصوله ووجوده مراعاة، لا موقوفا، لا موقوف على أمر المستقبل حتى نقول أنه لا يجوز التعليق، مع أن ما ذكره لا يجري في غيره من العقود، في غير البيع من العقود فقط المخلصات التي قد يتأخر مقتضاها، مقتضاها وأثرها عنها، عن هذه العقود كما لا يخفى، وليس، فإذا صح هناك كما قلت تأخير المسبب عن السبب، في تلك العقود في الجملة، فلماذا لا يجري ولا يجوز تأخيره هنا؟ وليس الكلام في خصوص البيع، بل في مطلق نحن نتكلم عن جميع العقود وليس فقط في البيع. وليس هذا الشرط شرط التنجيز في كل عقد دليل على حدة، لا، شرط التنجيز الدليل على جميع العقود كافة وليس فقط في عقد البيع، حتى نقول أنه يشترط التنجيز في عقد البيع بهذا الدليل ولا يشترط والتعليق باطل بالدليل الفلاني، لا، شرط التنجيز دليل على كل العقود، جميع العقود ليس فقط البيع. نعم. وليس هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة. ثم الأضعف، هذا إشكال آخر وتوهم آخر في هذه المسألة.